بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
حياكم الله.
عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أرجو منكم التفصيل في قاعدة هدايا العمال غلول، ويعني الذي أريد يعني بيان الضابط في معرفة العمال الذين يدخلون في هذا النهج. وأنا عندي حالتين واقعية تحصل لي. الأولى أن يعني في المجمع السكني الذي أسكن فيه هناك عمال حراسة في مواقع متعينة، هل إذا أهديت لهم أحيانا طعاما يكون ذلك داخلا في النهج؟ والحالة الثانية، هناك عمال آخرون يعني وظيفتهم هي ترتيب الحديقة الخاصة لكل بيت، فإذا أهديت له طعاما هل يخشى أن يخص بيتي يعني عناية أكثر من الآخرين ويكون ذلك داخلا في النهج؟ فهذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أرجو منكم يعني بيان كيف يتعامل طالب العلم مع ما يقيده في الدرس، فربما يعني لعل الله يوفق طالب العلم فيكتب كلام الشيخ كله فيحصل بعد دورة يعني صفحات كثيرة، وأحيانا لا يتمكن من كتابة كل شيء، ولكن مثلا يأخذ من الحديث كلمتين ثلاثة أو من أقوال العلماء، فماذا يفعل بهذا؟ هل يرجع أو يحاول أن يحفظ؟ أو وهذا في سياق طالب العلم المبتدئ، هل يعني يكتفي بضبط المسائل أو يحفظ لكي لا يكون كالمنبتر ولا يقصر؟ هذا السؤال الثاني.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هو أحياناً عند التسوق يكون يعني المبلغ الإجمالي يكون إما صعب أداؤه أو صعب أخذ المتبقي منه، مثلاً يعني إذا تسوق الإنسان وكان الإجمالي 10 دراهم وإحدى عشر فلس، فالغالب أنه سوف يدفع 10 والبائع سوف يضيع في 11 فلس، أو بالعكس أحياناً يكون مثلاً 10 دراهم و80 فلس فهو سوف يدفع 11 ولن يرد له، لأن أصلا هذا المتبقي لا يمكن أخذه، فما حكم هذا الأمر؟
هذا برضا من البائع يعني؟
برضا من الطرفين. نعم
نعم. طيب،
وآخر سؤال، يعني أرجو منكم بيان الفرق بين بيع السلم وبيع ما يملك، لأن يعني فيه من القرب والتشابه ما يعني اشتبه عليه.
إن شاء الله.
هذه أسئلة.
أهلا وسهلا، حياك الله يا جمال. تفضل يا صبري. صبري من ليبيا. أم محمد. أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، الله يحفظك يا شيخ. سؤالين. السؤال الأول، أنا في صلاة الظهر اليوم كبرت تكبيرتين، يعني التكبيرة الثانية بس عشان أركز فيها، يعني كبرت تكبيرة الإحرام
إيه،
قلت الله أكبر بس ما ركزت، عقب يعني بعيدها عشان أكون ركزة، يعني سهل علي شيء
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، ما هو الدعاء استعاذة من الشرك والعياذ بالله، جارنا الله وإياكم منه؟
الدعاء
الاستعاذة من الشرك
إيه إن شاء الله،
أو الوقوع في الشرك والعياذ بالله.
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير، الله
مرحبا.
يحفظك يا
مرحبا رب. مرحبا. طيب طيب، بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة للأخت أم محمد من عمان، أجبت على جميع أسئلتها ما عدا ما عدا سؤال. السؤال الأخير تقول عندها شغالة، تقول راتبها يعني عاملة منزل، تقول راتبها 800 درهم، تقول يعني أنا أصرف عليها العلاج وأذهب بها إلى المستشفيات لأن مريضة عندها ضغط وعندها يعني بعض الأمراض وأدفع لها أحيانا. تقول هي الآن قالت لي خلاص أنا زودي راتبي، 800 ما تكفيني، أعطيني 1000. تقول هل يجوز لي أنا أني أقول لها خلاص 1000 هذا بشرط أني أنا ما أشتري لك أدوية، ما يعني أدفع لك رسوم مستشفى أو شيء؟ الجواب نعم، يجوز يا أختي الفاضلة، ما دام أن أصل راتبها 800 وأنت الآن هي طلبت الزيادة وقلت الزيادة بشرط أني أنا ما لي علاقة في قضية يعني المستشفى وكذا، ما في شيء. فإذا رضيت لا بأس بذلك. إذا لم ترضى وقالت لا أنا أريد 800 على أنك تتكفلين بالمستشفيات وكذا، هذا راجع لك أنت يا أختي الفاضلة. أبو نذير من فرنسا سأل يقول: بالنسبة لطواف العمرة أو طواف الحج مثلا، لو أن شخصا شك في الطواف ما يدري طاف ثلاثا أم أربعا، ماذا يفعل؟ وكذلك في السعي يقول ما يدري كم سعى، ستة أشواط أو سبعة أشواط. أبو نذير بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة جدا تحفظها وتجريها على مثل هذه الأحكام، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يشك في الصلاة فما يدري صلى ثلاثا أم أربعة، قال عليه الصلاة والسلام: فليبني على ما استيقن، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن. ما هو اليقين؟ ثلاثة. ما هو المشكوك في؟ أربعة. ولذلك يا أبا نذير إذا شككت في الطواف أنك طفت هذا الشوط الثالث أم الرابع، تقول هذا الثالث، الرابع مشكوك فيه إذن ملغي. إذا سعيت بين الصفا والمروة شككت هذا الشوط الخامس أم السادس أم السابع، تبني على اليقين. السادس في الغالب أنه يعني في الغالب أنه ما يحصل في السابع والسادس، في الخامس والرابع والخامس تبني على اليقين، تبني على اليقين وهو الأقل، دائما ابني على الأقل. بارك الله فيك. أبو نذير يسأل يقول: بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود، هل السنة في كل شوط من أشواط الطواف؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، من سنن الطواف تقبيل الحجر الأسود لمن استطاع، وهو سنة في كل شوط من أشواط الطواف. فإن لم يستطع أشار إليه بيده اليمنى، أشار إليه بيده اليمنى. أما إذا كان يستطيع فيقبل الحجر الأسود، لأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو نذير يسأل عن طواف الإفاضة، يقول: هل هو مثل طواف الفرض في جميع صوره؟ الجواب نعم يا أبا نذير، طواف عفواً هو يقصد طواف النافلة. أبو نذير يقول: طواف النافلة مثل طواف العمرة والحج؟ الجواب نعم، الطواف هيئته واحدة وصفته واحدة في العدد وفي الحالة وفي السنن وفي المكان وفي الهيئة، كل الطواف واحد. ولذلك إذا أنت أردت أن تطوف طواف نافلة وليس طواف نسك، تبدأ من الحجر الأسود تقبله، إن استطعت، إن لم تستطع تشير إليه وتكبر أيضا وتجعل الكعبة عن يسارك، وإذا وصلت إلى الركن اليماني تستلم الركن اليماني وتدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود بما ورد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك تصلي ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا في أي مكان في المسجد الحرام. أبو نذير يسأل عن الذين يذهبون إلى التنعيم، يقول: ما علاقة التنعيم بعائشة رضي الله عنها، ولماذا الناس يكثرون من الذهاب إلى التنعيم؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، في حجة الوداع حاضت أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تجعل إحرامها حجا، فهي قرنت بين الحج والعمرة، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الحج بكت عائشة، قالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطرها وأن يذهب الحزن عنها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، يعمرها من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل، أدنى الحل،
ليس له يعني خصيصة معينة حتى يعتقد الناس، لا، وإنما لأنه هو أدنى الحل، عرفات من الحل. يعني لو ذهب شخص من أهل مكة إلى عرفات لمثلا يأتي بإحرام يجوز، لو ذهب إلى منطقة خارج الحرم يجوز، لكن التنعيم هو أدنى الحل. ولذلك هذا المسجد الموجود سمي بمسجد عائشة بعد ذلك، لم يسمى بمسجد عائشة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي بذلك. ولذلك سلب اسم التنعيم هذا المسجد، فسمي بمسجد عائشة رضي الله عنها كرامة لها رضي الله عنها. ولذلك المكان هذا لأنه أقرب الحل. وهؤلاء الذين يذهبون لأنهم يأتون بإحرام جديد، ومن أراد الإحرام من أهل مكة يذهب إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. هذا هو المعنى يا أبا نذير. أبو نذير يسأل يقول: هل ثبت دعاء ركوب السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على دعاء الركوب، وهو أن يقول الشخص حينما يركب الدابة أو وسيلة النقل أيا كانت: الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر 3 مرات، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا، الآيات، ثم يأتي بالدعاء. لكن السؤال هنا عند أهل العلم: هل هذا خاص بالسفر أم خاص في ركوب وسيلة النقل؟ على أي حال كلما ركب الإنسان وسيلة النقل يأتي بهذا الدعاء، قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا خاص بالسفر، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يسافر قال: سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا، أو الحمد لله أيضا في الحديث: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يأتي بالدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا عام في السفر وفي غير السفر. فلذلك أخي الفاضل المسألة واسعة ولله الحمد، لكن نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر وركب الدابة قال هذا الدعاء. أبو نذير يسأل يقول: بالنسبة لدعاء السفر متى يقوله الإنسان؟ هل إذا خرج من بيته أم يقوله في بيته؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يقول دعاء السفر إذا ركب وسيلة النقل، ركبت الطائرة تقول سبحانك، تأتي بالدعاء، ركبت السيارة تقول الدعاء، ركبت القطار تقول الدعاء، ما تقول في البيت، وإنما تقول إذا ركبت، ها، إذا ركبت تقول هذا الدعاء بارك الله فيك. أبو نذير يقول: هل يكفي للإنسان أن يأتي بأفعال العمرة من خلال القراءة في كتاب؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان الكتاب كتب بأيدي أمينة وبأيدي راعة نصوص القرآن والسنة وذكرت الأدلة على هذا، لا بأس الإنسان يقرأ ويتعلم، يقرأ ويتعلم، وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم. أما إذا كان الكتاب لم يكتب بأيدي علماء بأيدي أمينة، وإنما كتب بأقلام يعني تزيدت وأضافت أو ابتدعت، كما يوجد في بعض الكتب، هناك كتب مليئة بالبدع، مليئة بالخرافات، مليئة بالجهالات، هذا ما يصلح. ولذلك يا أبا نذير إذا أردت أن تقتني كتابا لأجل العمرة أو الحج اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم حتى يدلوك على الكتاب المناسب الذي تقرأه، تكون عمرتك سليمة وحجك سليم بإذن الله تعالى. جمال من دبي بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يسأل يقول: ما هو الضابط في مسألة هدايا العمال؟ يقول يعني مثلا عندي مجمع سكني في عمال حراسة، هل لو أهديت لهم طعام يكون هذا من هدايا العمال؟ عندي أيضا عمال آخرون يرتبون الحدائق مثلا لكل مثلا شقة يرتبونها، هل لو أهديت لهم طعام يكون خاصا يكون أيضا من الهدايا العمال؟ أبو نذير أو عفوا جمال، جمال أبو نذير ما شاء الله يعني دائما يسأل. أخوي جمال بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هدايا العمال غلول. ما معنى غلول؟ خيانة. معنى غلول خيانة، هدايا العمال غلول. طيب من هم العمال؟ العامل الموظف الذي وظفته الدولة الحكومة أو وظفته الشركة أو وظفته المؤسسة، هؤلاء يسمون عمال، بمعنى يأخذ راتب في مقابل عمله، يأخذ أجر على عمله، هذا المعنى هدايا العمال غلول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المخاطب أولا العامل، العامل هو المخاطب أولا، فلا يجوز للعامل أن يقبل هدية، لا يجوز للعامل أن يقبل هدية. ولذلك لما جاء رجل ويقال له ابن اللتبية من الأزد، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لجباية الزكاة، فلما عاد قسم الزكاة، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام على المنبر خطيبا، فقال ما بال أقوام نوليهم العمل مما ولانا الله ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ فمنع النبي عليه الصلاة والسلام العامل أن يأخذ هدية. ولذلك الموظف أيا كانت وظيفته، وظيفة عليا وظيفة دنيا، لا يجوز له أن يقبل الهدايا من المتعاملين معه، وإذا أخذها فهو خائن، هدايا العمال غلول يعني خيانة. المسألة الأخرى بالنسبة لنا نحن كأفراد أمام هؤلاء العمال، لا يجوز لنا ويحرم علينا أن نساعدهم على مثل هذا الأمر، خاصة إذا كانوا في موطن المسؤولية، في مكان المسؤولية، في محل المسؤولية، فإن هذا نوع من أنواع الإعانة على الإثم والعدوان، الإعانة على الإثم والعدوان. فشخص يأتي إلى مفتش، مراقب، موظف، مسؤول، يجيب له هدية بأي حق؟ هل بينه وبين علاقة قديمة بحيث نتهادى؟ الجواب يجوز، إذا والله صديقي هذا وصاحبي يعني من قديم بين تهادي يجوز، إذا كان والله قريب لي وبيني وبين علاقة يجوز. أما شخص والله لأن في هذا المنصب أجي وأجيب له هدية، طبيعي جدا أن هذا ليس لسواد عينيه، هذا لأجل أن يتوصل الإنسان من خلاله إلى الحصول على أشياء دنيوية، الحصول على مصالح، منافع، أغراض أخرى، وهذا بهذه الطريقة يلوث نفس هذا الموظف الطاهر النقي البريئة، لأن هذه الهدايا هي رشاوة في واقع الأمر، ولو لم تسمى رشوة هي رشاوة تهبط بهذه النفس الطيبة من سماء مجدها إلى الحضيض، تجعل هذا الشخص ربما يفوت ويخالف الأنظمة والقوانين ويخالف كذا لأنه جاب له هدية، فما يجوز. يعني مثل الطالب في الجامعة لما يأتي بهدية للدكتور ويقبلها مثلا الدكتور في الجامعة، بربك ماذا تعتقد يعني يفعل هذا الدكتور إذا قرأ ورقة عمل ورقة اختبار الطالب؟ سيفوت، لأن هذه الهدية صنعت مثل ما يصنع السحر، وهذا كثير من الهدايا سببت إشكالات، أخلت يعني بأمور كثيرة. لماذا؟ لأن تغير النفوس الهدية، القاضي لو قبل الهدية كارثة، الكارثة. لماذا؟ لأنه سيغير الحكم وسيحكم بالظلم وليس بالعدل. لذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال وحرم ذلك، وكان عمر يضرب على هذا، ولا يقبل لا يجوز لعامل أن يقبل الهدية. حتى العزائم بعض العلماء ذكر حتى مسألة شرب الماء، لو أعطاك ماء تمتنع ما دمت أنك في مقام المسؤولية، لأن هذا يغير النفوس، يغير النفوس. ولذلك يذكر في دواوين السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يتولى جاءه رجل بفخذ جزور، يعني فخذ من الإبل، ذبح بعيرا وقسم لحمه وجاء لعمر بالفخذ، فبعد أيام بعد مرور وقت حصلت قضية لهذا الرجل مع شخص آخر وعمر نسي رضي الله عنه، فلما مثل بين يدي عمر قال يا أمير المؤمنين أريدك أن تفصل في هذه القضية كما يفصل الفخذ عن الجزور يذكر بالهدية، فسبه عمر وعمم على جميع ولاته وعماله بأن لا يقبلوا الهدايا. هذه تصنع صنع عظيم. فلذلك أخي الفاضل، العامل في الأصل لا يجوز له أن يقبل. يعني بعض الناس يقول يا أخي يحرجوني. كيف يحرجونك؟ أنت الآن جالس تساعدهم على أن يتأثموا، أنت اللي جالس الآن تساعدهم على أن يستمرئوا مثل هذا الأمر. أما قضية ما ذكرت أخي الفاضل من هؤلاء العمال، ما أعتقد بأن هؤلاء يعني يمكن أن يرتقي حالهم إلى مثلا مسألة العمال اللي جاء في الحديث، المقصود العامل الموظف. هؤلاء عمال مساكين، يعني هذا عامل مطالب منه أن يشتغل هذه الشغلة، ذكرت بأنه والله عمال حراسة، هذا سيحرس الجميع، يحرس البناية كاملة، فإعطائك الطعام له صدق ما له علاقة، لأن هذا العامل لن يذهب إلى يضع كرسي عند شقتك يا أخوي جمال، لا، هو سيحرس البناية كاملة. عامل الحدائق الخاصة سيفعل لك كما يفعل لغيرك، فما أعتقد بأن هذا له علاقة بقضية هدايا العمال. عمال الجمعية اللي يعني يأتون بالبضاعة يحملون لك إلى السيارة، ما أعتقد هؤلاء مساكين فقراء، هو موظف من طبيعة عمله أن يوصل الأغراض، فلما تعطيه درهمين تعطيها من باب الصدقة، ما له علاقة، لأنه لا يعرفك ولا تعرف، ما يعرفك ولا تعرف، هو يخدم الجميع. فاللي ذكرت يا أخي الفاضل أعتقد بأنه ليس له علاقة بهدايا العمال، وأنا استطردت في هذا لأنك أنت طلبت الضابط وأنت توسعت في هذا حتى يكون يعني الجميع يفهم هذه المسألة. جمال من دبي يسأل يقول: كيف يتعامل طالب العلم في تقييد الفوائد العلمية من العالم حتى يرجع إليها ويستفيد منها؟ جمال بارك الله فيك، طالب العلم من المهم جدا أن يحرص على الالتصاق والاقتراب من العلماء ويستفيد منهم الفوائد العلمية، ويتخلق أيضا بأخلاقهم، ويكثر من الصمت أكثر من الكلام، ويحاول أن يتربى على يعني طريقة العلماء ويعرف كيف يفكرون وكيف يستنبطون، هذا هو طالب العلم. ومن جملة ذلك أن يحمل معه القلم وأن يحمل معه الدفتر، ولذلك العلماء عدوا طالب العلم الذي لا يحمل قلما ولا دفترا عدوه عاميا، يعني هذا من العوام، وهذا عيب في طالب العلم ونقص حينما يحضر مجلس علم وجاي فقط يعني لا يحمل لا قلم ولا دفتر. قد يكون هذا يريد فقط البركة، يريد البركة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن طالب العلم يختلف، طالب العلم عنده عشق للكتب، طالب العلم عنده نهم في قضية الاستفادة، طالب العلم عند محبة إلى أن يلتقط الفوائد التقاط. ولذلك تقييد الفوائد هذا مهم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. وطريقة العلماء يا جمال متنوعة، فمنهم من يكتب الفوائد على الكتاب خاصة يعني في الأوراق اللي البيضاء يكتب عليه، أو يكتب فوق المسائل مثلا يذكر الفوائد، ومنهم من يأتي بدفتر خاص. وأعتقد الطريقة الحديثة هذه عند طلاب العلم يأتي بدفتر خاص ويقيد. تقييد كل كلام الشيخ أعتقد هذا صعب، هذا يحتاج إلى مسجل وأنك تعيد كلام الشيخ. لكن بعض كلام المشايخ والعلماء مفهوم عند طالب العلم، ما يخفى على أمثالك مثلا. لكن أحيانا فوائد لغوية بلاغية، فوائد مثلا فقهية حديثية، مثلا في علوم الآلة، طالب العلم يقيدها وبعدين يبدأ بالمراجعة لما قيده. تفضل يا صبري.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله يا صبري، أهلا وسهلا.
أريد شراء سيارة من مصرف عن طريق الاقتصاد يا شيخ.
أيوة،
ولكن يا شيخ
صبري عنده مشكلة الظاهر في الاتصال، حاول يا صبري مرة ثانية. ها، تفضل يوسف.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا يوسف.
شيخ عندي سؤال واحد، جزاك الله خير.
تفضل.
اليوم شيخ في الأمطار الغزيرة هذه الدورة يعني وأنا سائر أصلي توصلت من ماء الأرض، فهل صلاة تجوز أم؟
كيف كيف يا يوسف، الصوت رديء، لو سمحت أرفع صوتك.
الكندورة شيخي، الكندورة نمشي من الأرض يعني توصلت من الماء من المطر.
إيه.
فهل صلاة جائزة؟ لأني أنا كنت طاير المسجد وتعكت الكندورة بالماء.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، بعد أذان الفجر بنص ساعة استيقظت وصليت سنة الفجر ثم الفرض، فهل صلاة صحيحة؟
بعد أذان الفجر بنص ساعة؟
أي.
صليت السنة أولاً ها؟
أي ثم الفجر ثم الفريضة.
إن شاء الله.
في السؤال الثاني قبل سألتك عليه من قبل، قلت لك أنا يعني فتاة يعني منذ 15 سنة اشتريت الذهب.
أي.
وكانت نيتي هي أني أتحلى بي عندما أتزوج.
أي.
فلم أتزوج، وفي السنتين الأخيرتين تغيرت نيتي يعني للزواج، لم أرغب في الزواج، فقلت لي بأني أزكي عن أؤدي الزكاة، فهل أؤدي الزكاة عن 15 سنة أم السنتين الأخيرتين التي تغيرت في النية؟
إن شاء الله.
بعض الناس، سؤال الثالث، بعض الناس يقولوا إن اسم المولود يعني نازل معاه، فأنا عندما يقولون هذا الكلام أقول لهم نحن أيضا نشارك في الاسم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن اختاروا الأسماء يعني المناسبة لأولادنا. فهل ما أقول لهم صحيح أم خطأ؟
طيب.
السؤال الرابع، توضأت ولم أسمي بسم الله، ولكن عندما خرجت من الحمام قلت بسم الله أولا والآخرا، فهل يعني صلاتي صحيحة؟ جزاك الله ألف خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ. السؤال الأول، أنا استمعت لإجابتك لما سألتك عن زيارة المقابر.
إيه.
أنت أعطيتني ثلاث إجابات، الله يجزاك الخير، ولكن أنا في استفسار من ضمنهم، أنه أنا قررت زيارة قبر والدي لأنني ما زرتهم يمكن من أكثر من 10 سنين، ما زرت المقابر ولا شفتها نهائي. فاللي أنا سمعته إنه عند زيارة القبر لما تسلم عليهم يوصلهم السلام وليس الدعاء، إنما أنا بعرف إنه الدعاء ممكن يوصلهم بأي مكان، فهل هذه المعلومة صحيحة إن عند زيارة القبر والسلام عليهم هم يعني بيكونوا شاعرين بالسلام وبيردوا السلام على زائرينهم؟ وهذا هو السبب الأساسي لزيارتي يعني لنيتي لزيارتهم إلقاء السلام عليهم. تمام. السؤال الثاني، هل بإمكاني صلاة السنة فقط أجلس عند السجود في السنن عندما يثقل علي يعني الموضوع، يعني خصوصا مثلا سنة الظهر طويلة 4 ركعات قبل وركعتين بعد، فهل بإمكاني فقط الجلوس وقت السجود؟
ما فهمت.
والقيام في بقية الأحوال.
حنان ما فهمت سؤالك. نعم. كيف تجلسي عند السجود؟ السجود في الأرض كيف يعني؟
يعني أجلس على كرسي يعني
يعني أنت تقفين في الفاتحة؟
أقف في الفاتحة وأركع عادي وبعدين أوقف من الركوع وبعدين أجلس بس وقت السجود، هل هذا يصح في السنن؟
ما تستطيعين السجود؟
أنا أستطيع السجود، ولكن أحيانا مثلا مع كثرة السجود أدوخ شوية، إذا طال السجود مع الفرض والسنة يكون شوية شاق علي، مش اللي هو شاق يعني مثلا لا إنه ما بقدر أسوي، لا أقدر أسوي، ولكن علشان أقوم بالسنن كاملة يعني مثلا ما يعني ما أقول لا هصلي فقط سنة الظهر بعد ركعتين أكتفي فيهم، لا ممكن أصلي 4 ركعات اللي قبل علشان أنا صليتهم جاهزة، فهل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
طيب السؤال الأخير يا شيخ، لما نكون في صلاة مع الإمام، أنا سمعت قبل هيك إجابة لك إنه ما نسكت أبداً، بس ما عرفت إيش أساوي في كل أحوال الصلاة، يعني بعد قراءة السور هل أقرأ سور زيادة إلى أن ينتهي الإمام في الركوع، هل أسبح، هل أزيد في التسبيحات إلى أن يرفع الإمام، وهكذا إيش اللي أسوي أنا كمأموم في وقت إن خلصت ومستنية الإمام إن هو يقوم؟
إن شاء الله يا حنان.
الله يعافيك يا شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا. يلا أم محمد. أم محمد من ليبيا. راحت أم محمد. طيب طيب أرجع للأخ جمال بارك الله فيه. جمال يسأل يقول بالنسبة ل نعم في سؤاله الثالث يقول عند التسوق مثلا، يقول أحيانا مثلا يعني يكون هناك مبلغ زائد يعني مثلا يقول 10 و30 مثلا فلس أو يعني زيادة أو أقل، يقول في هذه الحالة يعني بالنسبة للشخص هل يمكن أنه مثلا يعني هو يريد يقصد بأن الباء أحيانا كما سألت أنا يقول أنه يأخذ فقط المبلغ الأصلي، الزيادة يتركها وكذلك المشتري، ما العمل؟ أخوي جمال بارك الله فيك، بالنسبة للبيع والشراء يعني من شروط صحة البيع الرضا، أن يكون هناك رضا بين البائع والمشتري. فمثلا أنت الآن جئت محل وهذا المحل يبيع مثلا سلعة بمئة وتسعة وتسعين فلس مثلا، 199 فلس، أن دفعت له 199 فلس وما طلبه مثلا، أو قلت له يعني يكفي 100، ما في شيء. هذا يعني هذه المسألة راجعة إلى الرضا، راجعة إلى الرضا. كذلك أنت إذا أحببت مثلا أن تشتري الآن ب 199 باقي فلس واحد وتقول لا خلي خذ 100 وكذا تزيد برضاك، أو هو أخذ وقال لك أنا ما عندي مثلا شيء أرجعه لك وأنت رضيت قلت أنا مسامح، ما في شيء. هذه المسألة راجعة إلى الرضا، إذا وجد الرضا فالأمور طيبة، إذا لم يوجد الرضا ولو كان فلس واحد ما يجوز للطرفين أنهم يرفضان دفع هذا الفلس سواء المشتري أو البائع. بارك الله فيك. جمال يسأل عن الفرق بين يعني بيع السلم وبيع ما لا يملك. جمال بارك الله فيك، بيع ما لا يملك هو أن يبيع الإنسان شيئا لم يدخل في ملكه، أن يبيع الإنسان شيئا لم يدخل في ملكه. مثال، أنت الآن أردت أن تشتري سيارة فذهبت إلى الشخص تقول له أنا أريد سيارة، قال أنا ما عندي سيارة لكن أصبر علي سآتي لك بسيارة، آتي لك بسيارة. فذهب وجد سيارة فقال لك أنا الآن أبيعك هذه السيارة، هو ما ملكها، هو ذهب فرآها، لأنه هو يقول أنا ما أريد أن أتورط، يخشى مثلا أنت ما تقبل السيارة فيعقد عقد بيع معك وما ملك هذه السيارة، هذا بيع ما لا يملك، هذا البيع الذي لا يجوز. ولذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه كان تاجرا في السوق، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فقال يا رسول الله يأتيني الشخص يريد الشيء وليس عندي فأذهب فأشتري له، أشتري له، فقال لا تبع ما ليس عندك. طيب كيف تصحح هذه العملية؟ صحح بأن الطرف الثاني اللي طلبت منه السيارة أن ينقل السيارة إلى ملكه نقلا كاملا، بحيث أنه لو قدر عليها ضرر ضمنها هو، بعدين يعرضها عليك، بعدين يعرضها عليك، يقول لك تعال يا جمال تريد السيارة ولا لا، يخيرك ما يلزمك، لأنه للأسف الشديد إذا ألزمك دل هذا على أنه باع ما لا يملك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لا يملك، وهذا يجري في الطعام وفي غير الطعام، في القول الراجح في الطعام وفي غير الطعام، واضح؟ طيب بالنسبة للسلم، السلم تختلف مسألة السلم يا أخي الفاضل، والسلم العلماء يقول هو جوز على خلاف القياس، جوز على خلاف القياس. صورة السلم أنك أنت تريد بضاعة معينة عند شخص يمتلك أصول هذه البضاعة لكن الثمرة غير موجود، يعني الشيء هذا غير موجود، الشيء هذا غير موجود، أنت حاجتك إلى البضاعة حاجة ضرورية وهو حاجته إلى المال حاجة ضرورية، فتقول مثلا تأتي له تقول أنا أريد تمر من النوع الفلاني، موسم التمر ما دخل بعد، موسم التمر ما دخل، أنت صاحب مصنع عندك تجارة عندك شيء وتريد أن تحجز هذا التمر مبكرا، تحتاج إليه، تحتاج إلى هذا النوع، وهو يحتاج إلى المال حتى يقلب الأرض، حتى يسقي النخل، حتى يعطي أجرة العمال، حتى يأتي بالأشياء التي يعني فعلا تخرج الثمرة صالحة، ثم تتفقان على السعر بحيث يعني يكون السعر موجود وتسلم المبلغ تقدم المبلغ وتتفقان على وصف على جنس الشيء المشترى بحيث لا يتغير أثناء القبض، يوصف وصف بالذمة لا يتغير حال القبض. تقول هذا التمر نوعه مثلا خلاص، نوعه سكري، نوعه كذا، ما يتغير، لأن هذا النخل معروف. ما يجي في أثناء التسليم أنت طلبت خلاص راح سلمك سكري مثلا أو سلمك نوع آخر، واضح؟ تسلم المبلغ في مجلس العقد، وأيضا أن توصف السلعة وصفا لا تتغير حال الاستلام. الأمر الآخر تحديد الوقت والزمان اللي يسلمك فيه المبلغ، عفوا يسلمك فيه الشيء، فهذا للمصلحة، لأن هذه حاجة الناس، ولذلك الشريعة راعت مصالح الناس وراعت حاجيات الناس. والفقهاء لما يتكلمون على مسألة السلم يقولون هذه على خلاف القياس. واضح يا جمال؟ أعتقد الفرق بالأمثلة اللي ضربتها يكون واضحا، بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا في صلاة الظهر كبرت تكبيرتين للإحرام، تكبرت التكبيرة الأولى وبعدين قلت لا ما استحضرت شيء، كبرت التكبيرة الثانية. يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، والثانية هذه زائدة، الثانية هذه زائدة، تسجدين للسهو بعد الصلاة سجدتين، تسجدين للسهو بعد الصلاة سجد، لأنك أتيت بتكبيرة زائدة في غير محلها، والتكبيرة الأولى هي التي وقعت. ولا يشترط يا أم محمد الله يرضى عليك أن الواحد والله إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم قال لا أنا والله أريد أن أخشع في تكبيرة الإحرام أعيدها، لا ما يصلح. أنت من تقولين الله أكبر، استحضرتي الخشوع أو لم تستحضرينه، أحرمت في الصلاة خلاص، دخلت في الإحرام، الصلاة لها إحرام، ما تروحين تنقضين الصلاة إلا بدليل انتقاض الوضوء. نعم قضية أني والله أنا ما خشعت أعيد الصلاة، لا هذا ما يصلح يا محمد، وتنتبهين مستقبلا بارك الله فيك. عموما ما عليك شيء، صلاتك إن شاء الله صحيحة، لأن التكبيرة الأولى هي التي وقعت للإحرام. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول هل هناك دعاء للاستعاذة من الشرك؟ أختي أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ بالله تعالى من الشرك، وقال يدعو يعني المسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا دعاء عظيم يا إخوان ويا أخوات، لأن أحيانا الإنسان ربما يقع في الشرك الأصغر من حيث لا يدري ولا يقصد، يعني يكون قد استغفر الله جل وعلا، مثل الحلف بغير الله، مثل الرياء، أحيانا الرياء شرك أصغر وقد يتحول إلى شرك أكبر على حسب القصد والنية. فلذلك هذا من الأدعية، والمسلم مطالب بأنه يحافظ على إسلامه من حيث الوجود ومن حيث العدم. من حيث الوجود يجتهد في تعلم العلم الشرعي، في تعلم أنواع الشرك، تعلم أقسام التوحيد، تعلم أصول الإيمان. كذلك الشرك يحذر الشرك صغير الشرك وكبير الشرك، يحذر الذرائع. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء، من دعوات إبراهيم التي جاءت في القرآن رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم إمام الموحدين أبو الأنبياء، اللي الله عز وجل قال للنبي واتبع ملة إبراهيم حنيفا، كان يستعيذ بالله تعالى من الشرك، يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الشرك، لماذا؟ لأن الشرك خطير. كل الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء غفر، إن شاء الله غفرها، وإن شاء عذب أصحابها على قدرها، إلا الشرك لا يغفره الله عز وجل. الشرك الأكبر الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قل جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار. فالأنبياء يخافون من الشرك، إذن نحن من باب أولى، ومن جملة ما يبذله المسلم الاستعاذة بالله تعالى من الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يوسف من عجمان يقول يعني أمطار غزيرة ولله الحمد، يقول يعني أسفل ثوبي خدت في الماء وتبلل وصليت، هل صلاتي صحيحة؟ أولا نحمد الله جل وعلا الذي من على بلادنا هذه بالأمطار صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، أسأل الله تعالى يجعلها أمطار خير وبركة. ولله الحمد الناس قبل أيام استسقوا، وربنا جل وعلا استجاب دعاء عباده، ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الأمطار. الأمر الثاني يا يوسف، صلاتك صحيحة، إذا كنت تعتقد أنت متوضئ ومتجهز وما عندك أي مشكلة، لكن قضية تقول هل الماء الذي خضت فيه وبلل ثيابي أثر على صلاتي؟ الجواب لا، الجواب لا يا أخي الفاضل، لأن هذه المياه طاهرة ولله الحمد. وعلي رضي الله عنه كان يخوض في الطين وليس في الماء، يخوض في الطين ويدخل المسجد ولا يعني يعيد الوضوء. فبارك الله فيك، هذه الأمطار من الأمطار التي هي كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، فتبلل الثياب والنعال والصلاة فيهما هذا لا يؤثر على الصلاة ولله الحمد والمنة. أمت الله من ليبيا تقول بعد أذان الفجر تقريبا بنصف ساعة قمت وصليت السنة وبعدين صليت الفريضة، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم يا أمت الله، فعلك صحيح ولله الحمد، لأنك في الوقت، لأنك في الوقت. ولذلك ما بين أذان الفجر اللي هو الأذان الصادق إلى طلوع الشمس أكثر من ساعة، أكثر من ساعة، وهذا على حسب الفصول، أحيانا ساعة ونصف أحيانا ساعة وربع. فلذلك أنت صليتي في الوقت، بارك الله فيك. أمت الله تقول يعني أنا اشتريت تقريبا ذهب من 15 سنة بنية الاستعداد للزواج، وتقول بعدين صرفت النية عن الزواج وسألتك هل على هذا الذهب زكاة، فأجبتني بأن الذهب عليه زكاة. تسأل الآن تقول هل أزكي عن 15 سنة الماضية؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للذهب ما أدري، أنا ناسي سؤالك، لكن إذا كان أنت أخذت هذا الذهب وكنزتيه وخبأتيه في الصناديق ولم تلبسينه وإنما أعددتيه لقضية الزواج وما حصل، هذا كنز لهذا الذهب، كنز لهذا الذهب. الآن يجب عليك أن تزكي عن سنة واحدة، لأن الحكم يتبع العلم، فأنت كنت تجهلين يعني الأمر في السابق، أما وقد علمت الآن تزكين عن سنة واحدة، خاصة وأنك لو قيل لك زكي عن 15 سنة ربما قضى على جميع المال الذي عندك أو الذهب الذي عندك، والشريعة لا تجمع على الإنسان مثل هذين الأمرين، ولذلك زكي عن سنة واحدة بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول بعض الناس يقولون بأن اسم المولود نازل معه، أقول لهم أنا يعني بأن هذا غير صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن ننتقي الأسماء الطيبة لأولادنا، يعني تقول ما يعني صحة كلامي. أختي أمت الله، أولا كل شيء بقدر الله، الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، ولذلك هذه الأسماء مكتوبة في الأزل، فلان اسمه كذا وفلان اسمها كذا، ولكن الجانب التكليفي الشرعي أن الإنسان مطالب بأن يختار الأسماء، وهذه لا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية، لذلك أي مسلم مطالب بأن يختار الاسم الصحيح لابنه، فقد يختار أو ينتقي أو يسمي الإنسان ابنه باسم ثم يغيره، وهذا لا يخرج عن المشيئة الكونية، لكن الإنسان مطالب شرعاً بأنه يسمي الأسماء الطيبة، ولا يجوز لأحد يقول والله الاسم هذا يسمي ابنه اسما محرما أو ابنته اسما محرما، يقول لا لأنه مكتوب في القدر. هل كشفت اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت على الغيب؟ ها؟ أنت مطالب بأن تسمي الاسم الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فلذلك الجانب الشرعي أنك تسمي الأسماء الطيبة. أمة الله من ليبيا تقول أنا توضأت ولم أسمي، ولما خرجت قلت بسم الله أولا وآخرا، هل صلاتي صحيحة؟ يا أمة الله من ليبيا، أولا بالنسبة لصلاتك صحيحة ما دام أنك أتيت بشروطها وأركانها وواجباتها، صلاتك صحيحة ولله الحمد. المسألة الثانية بالنسبة للتسمية في أول الوضوء سنة وليست بفريضة، فأنت سألت سؤالا عظيما، قلت صلاتي صحيحة، إذا ترك الإنسان سنة في الوضوء ما علاقة الصلاة؟ ما علاقة الصلاة؟ فوضوءك صحيح وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ولذلك صلاتك صحيحة. كونك تقولين بسم الله أوله وآخره، يعني هذا إذا تذكرتي أثناء الوضوء تقولين بسم الله على السنية والاستحباب، إذا تذكرتي بعد الوضوء من أهل العلم من يقول يأتي بيقول بسم الله لكن أوله وآخره لا. لماذا؟ لأن التسمية في أول الوضوء فقط، التسمية في أول الوضوء، ولا تقيسين هذا على مسألة الطعام، من نسي التسمية على الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشدنا إلى هذا في مسألة التسمية على الوضوء. ولذلك لو تركت التسمية متعمدة وضوءك صحيح، لو تركت التسمية متعمدة وضوءك صحيح، فكيف بصلاتك؟ فلذلك لا تشغلين بالك بمثل هذا. أبو سراج.
نعم
تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شوك شيخ زين إن شاء الله.
مرحبا أخوي.
شيخ عندي سؤال يعني إذا مزحنا.
تفضل أبو سراج بس اخفض التلفزيون عندك الله يرضالي عليك واسمعني من الهاتف.
نعم نعم ماشي 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 إن شاء الله. شيخ بالواحد وتسعين رحت للأردن.
إيه.
واستقرضت 25 دينار من واحد أردني جزاك وجزاه خير.
نعم.
أردني 25 أردني.
نعم.
رجعت تدري وضع العراق شلون شاج اسمه، بعدين ما صار عندي إمكانية أنه أرجع عليه حتى أودي له القرضة أخذتها من عنده.
نعم.
فسألت بقتها من يعني الشيخ من مشايخنا موجود بالحديثة، قال لي تقيم إيش قد الدينار الأردني، إيش قد 25 دينار أردني، وتدفعها بنية أنه تصدق بها للشخص اللي أخذته من عنده الفلوس.
طيب يا أبو سراج، السؤال الثاني. إيه نعم.
السؤال الثاني شيخ.
إيه. نعم نعم أسمعك تفضل أخوي.
بالنسبة للدعاء، دعاء أنا ما عندي مثلا إمكانية أنه أروح للحج والعمرة، ما عندي فلوس يعني أروح بها، هل يجوز أنه أستقرض وأروح؟
إن شاء الله يا أبو سراج
جزاك الله بالخير.
مرحبا
جزاك
الله بالخير. مرحبا. تفضل يا هشام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يرضى عنك، اتصلت عليك أنا يوم الخميس بخصوص نحن موظفين تم تسريحنا من الشركة.
أيه.
وأعتقد أنه فهمت قصدي أنا خطأ يعني أوضح لك إذا في مجال.
تفضل.
لا نحن تم تسريحنا مش عرضوا علينا أن نكفي بالشركة وناخذ 50%، لا نحن كل مستحقاتنا كل إجازاتنا نهاية خدمتنا يحسبون إياهم 50% ويعطون إياهم، ما يعني الشركة هي حتسكر أو أنه عندها أمور تانية أو شيء يعني. فهي بس لأنه يعني تسريحنا تم التسريح وكل شيء، هلا عم بيفاوضونا على أنه نهاية الخدمة المرتبات المتأخرة أكثر من سنة.
أيه.
هذه اللي عليها 50%، وال50% الثاني أنه نحن زمان وقع يعني خلص روح على المحكمة ولا تحكم المحكمة على راحتها سنتين ثلاثة أربعة يعني هذا.
بس أخوي هشام أخوي الله يرضى عليك، يعني هذا ما يحتاج إلى فتوى، يعني هذه المسألة
أنا أقول لك بس أنا المطلوب مش على هذا الموضوع.
تفضل.
هلا هو بالنسبة كلمة من حضرتك لأصحاب العمل اللي بينفذ اللي بهني بتحكموا بهذا الموضوع، هذا أول شيء. ثاني شيء هلا عندي بعض الموظفين قاعدين يعني بيدعوا على أصحاب العمل وعلى أولادهم وعلى يعني أنا بخبرهم إنه خلينا إذا بدنا ندعي ندعي على صاحب العمل ما ندعي على أولاد على هالشيء، بس نصيحة من عند حضرتك بهذا الموضوع يعني.
إن شاء الله يا أخ هشام أبشر.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا.
أوكي.
مرحبا. بعد سؤال. في شيء يا هشام؟
ايوه
تفضل.
كمان سؤال
تفضل. هلا
في حضرتك في من فتره كنت خبطت احد الاخوان اللي هو بيصلي بالشفع والوتر في القلائل بس، فقلت له انت ما في مشكله بس ما تداوم عليهم. اعتقد هيك كان الجواب.
كيف 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 يا هشام؟ عفوا اعد ما فهمت.
في احد الاخوان كان متصل على حضرتك وبخصوص انه هو في الشفع والوتر بيصلي في قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بس.
ايوه.
وحضرتك قلت له انه انت يعني ما فيها مشكله بس انه ما تداوم عليها، يعني دائما انه هيك.
اي
هيك اللي فهمته انا من حضرتك.
طيب
فهل هو يعني هذا انه خطأ يعني، ولا انه شو الافضل يعني يضل يغير، ولا شو هم اللي يصلي فيهم ان شاء الله؟
الله هشام ابشر.
الله يرضى عنك، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب طيب الأخت حنان من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي استمعت إلى جوابي فيما يتعلق بزيارة المقابر وأن المسألة فيها خلافية، تقول أنا من 10 سنوات ما زرت قبر والدي، تقول حابة أني أزور مثلا، هل لما أسلم يقولون بأن الميت يسمع السلام ويرده، وأما الدعاء لا ما يسمع؟ أختي حنان بارك الله فيك، طبعا فعلا أنا دائما أذكر خلاف العلماء وأرجح أيضا وأذهب إلى أن المرأة لا تزور المقابر، وهذا هو القول الراجح، لكنني لا أحرج على أحد ولا ألزم أحد، ومن تريد أن تذهب وتأخذ بالقول الآخر هذا شأنها، أهم شيء لا يكون عن هوى ولا يكون عن تشهي مثلا، لا، وإنما عن علم. الأحاديث تشير إلى عدم جواز ذهاب المرأة إلى المقابر. بالنسبة لما ذكرتي من التفريق بين السلام والدعاء، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، فالميت منفصل تماما عن الحياة الدنيا، وهو لا يدري ولا يعلم ولا يسمع من يزوره ولا من يدعو له، ولذلك ربنا جل وعلا قال وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، وإذا دعا الحي للميت يصله ثواب الدعاء، أو تصدق عنه أو استغفر له، يسأل الملائكة يقول ممن هذا، فيقولون له خلفت ولدا صالحا يدعو لك. والتفريق بين السلام وبين الدعاء لا دليل عليه، ولذلك الميت لا يعلم بزائره، ما يعلم بزائره، لكن يشعر بأثر الدعاء حينما يدعو الحي للميت. حنان تقول يعني في صلاة السنة يعني أقف وأركع، لكن السجود أجلس على الكرسي لأني أشعر بيعني مشقة وتعب، تقول أنا أستطيع أني أكمل لكن ما آتي بأحيانا السنن كاملة. أختي حنان بارك الله فيك، الأصل في صلاة المصلي أن يقف فيها، أن يقوم فيها، قال تعالى وقوموا لله قانتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. فإذا كنت تريدين أن تجتهدي بالإكثار من السنن ولكن لا تستطيعين الاستمرار في بعض أركان الصلاة مثل السجود، فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أن تصلي جالسا من أول الصلاة، لأن صلاة السنة تختلف عن الفرض من حيث الترخيص بالصلاة قاعدة، الصلاة جالسا، ولذلك يجوز للمصلي الذي يريد أن يتسنن يأتي بالنوافل أن يصليها جالسة. فأنت بارك الله فيك صلي جالسة وأكثر من السنن، يعني تصلين جالسة وتومئين في الركوع وتسجدين على الأرض وتطيلين في السجود، ما دام أن قيامك وركوعك يؤثر على سجودك لا صلي جالسة ولك الأجر إن شاء الله. حنان تقول أنا استمعت إلى جوابك بأن المأموم أو الصلاة ليس فيها سكوت، تقول يعني أحيانا نكون خلف بعض الأئمة ويعني ننتهي من قراءة السورة وهو ما انتهى، كذلك التسبيحات ما انتهى، كذلك نأتي بالأدعية في الركوع وفي بين السجدتين، ما العمل؟ أختي حنان بارك الله فيك، نعم مثل ما سمعت بأن الصلاة ليس فيها سكوت، فأنت إذا كنت خلف إمام وقرأ الفاتحة، وطبعا الصلاة السرية لأن الصلاة الجهرية تستمعين إليه، وقرأ الفاتحة وقرأ سورة وأنت قرأت سورة والإمام ما ركع، تقرأين سورة بعدها أو تكررين السورة، الصلاة ليس فيها صمت، ما يصمت المأموم في الصلاة، تقرأين سورة ثانية وثالثة ورابعة. طيب في الركوع التسبيح الأولى واجب، ما زاد سنة، كم عددها يعني من دون عدد، من دون عدد. بالنسبة للقيام من الركوع، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. الإمام ما ركع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، وتكمل الدعاء. واعتقد بعض الأئمة أو أغلب الأئمة ما يطيع تلك الإطالة، فأنت تأتين بالمسنون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سراج من العراق يقول عام 91 ذهبت إلى الأردن، استقرضت، يقول أخذت قرض من شخص أردني 25 دينار، يقول بعدين صارت مشاكل وما استطعت أرجع إليه القرض. يقول سألت أحد العلماء قال لي قيم هذا المبلغ وتصدق به نيابة عنه، ما الحكم؟ يا أبا سراج بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للشخص إذا اقترض من آخر وجب عليه أن يعيد هذا القرض، وهذا متقرر يعني، ولذلك يجب على الإنسان الذي اشتغلت ذمته بقرض أن يؤدي هذا القرض إما بوقته على حسب الوقت المتفق عليه، وإما أن يباشر أداءه متى ما إن تمكن من ذلك، حتى يفرغ ذمته ويبرئ ذمته مما اشتغلت به، فالله تعالى سائله يوم القيامة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان يعلم عن هذا الشخص ويعرف مكانه أو يستطيع الوصول إليه عن طريق السؤال، عن طريق مثلا السفر إليه، يجب عليه وجوبا أن لا يتصرف في هذا المال، وأن يدفع هذا المبلغ إليه، إما أن يرسله عبر حوالة أو مع شخص، أو يسافر إليه ويعطيه المبلغ بأي وسيلة من الوسائل. أما قضية أني أتصدق بهذا المبلغ عنه، هذا ما يكون إلا في حالة واحدة يا أبا سراج، تدري ما هي؟ إذا اختفى هذا الإنسان وما لك سبيل إليه، لا تعرف له طريق ولا عنوان ولا أولاد ولا يعني أي وسيلة يمكن أن توصلك إليه، وأيست وصلت إلى مرحلة من اليأس، نعم في هذه الحالة تتصدق نيابة عنه ولك الأجر وله الأجر أيضا. أبو سراج باقي لك دعاء، عفوا باقي لك سؤال عن الدعاء، لكن إن شاء الله غدا لأن وقت البرنامج انتهى. كذلك الأخ هشام من عمان، اعتذر منكم، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.